هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العامل. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤالين كلاهما حول الشك والوسوسة والزواج. الأول ورد من الأخت أم محمد، والثاني من الأخت هدى. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت أم محمد في سؤالها: تزوجت من أحد الشباب، وأثناء فترة العقد يعني قبل الزواج اكتشفت بأنه إنسان شكاك ويسيء الظن بكل حركة من حركاتي. تشاورت مع والدي والآخرين فنصحوني بالاستمرار ووعدوني بأن هذه الحالة سوف تزول بعد الزواج، وتزوجنا وانتقلت إلى بيته، ولكن للأسف فإن هذه الخصلة اشتدت عنده بشكل كبير، بحيث أنه أصبح يحبسني في البيت حتى يأتي من الدائرة، وأيضا يقطع عني التليفون. فماذا أفعل؟ استعملت كافة الأساليب من أجل أن أطمئنه، ولكني لم أفلح في ذلك، وأنا في حيرة من أمري. تفضل سمعتش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة يعني هذه قضية معقدة اجتماعيا، ترتبط بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان، أو كثيرا ما ترتبط بذلك، من باب أن الإنسان الذي عاش مدة، مثلا شاب عاش مدة في بلد غربي وتعود هناك على أن الفتيات يخرجن مع هذا وذاك وذاك، وهي عرف في المجتمع، ثم عاد إلى بلده الشرقي وهو يحمل مثل هذا الانطباع مثلا، ويريد أن يتزوج، ذهنه ملوث بهذه الحالات التي كان يراها هناك أو كان يعيشها ربما هناك. هكذا إنسان، أنا لا أريد أن أقول عنده حق في أن يشك أبدا، ولا أريد أن أقول في أن عنده حق في أن يحبس زوجته بهذه الطريقة، لا أقل على المستوى الأخلاقي والأدبي والعشرة بالمعروف، ولكن علينا أن نعالج القضية موضعيا. يعني لابد أن ندرس البيئة التي عاش فيها الإنسان، لابد أن ندرس الأمور التي تسببت وأدت إلى مثل هذا التشكيك. مرات تكون العوامل وراثية، لأن أباه كان كذلك، هو انتقل المرض. مرات يكون لأنه صدم صدمة في حياته، مثلا لا سمح الله حصلت قضية أخلاقية مسيئة جدا مع أخت من أخواته، أو أبوه اتهم أمه، أو إلى ما هنالك من هيش قضايا. ومرات لا سمح الله قد يكون واقعا حصل شيء من هذا القبيل في المجتمع، فهو لردة فعل عنده صار كذلك. هناك مشكلة ذات شقين في الحقيقة. الشق الأول يرتبط بهذا الرجل، لابد من تشخيص حالته بالدقة ما هي. قد تكون حالته ناشئة من مناشئ عقلائية إن صح التعبير، يعني مثلا قد يعيش في بيئة الفتيات والشباب يختلطون فيها كالبيئة الجامعية مثلا في بلداننا العربية والإسلامية، ويصير مزاح، وبعض الأوقات مزاح حتى في هذه الأمور الدقيقة الشخصية، قد يكون هذا هو الذي يسبب له حساسية. ففي شق أخت الفاضلة السائلة يرتبط بزوجك، وقد يكون إنسان عادي هو، وقد يكون واقعا إنسان مريض، وقد يرقى إلى حد المرض النفسي الحساس الذي لا يمكن زواله واختلاعه إلا بالمعالجة إلى أطباء نفسيين.
يعني هذا هو الواقع الآن. هي
قد يكون مو دائما هكذا
قبل الزواج وازدادت بعد الزواج،
قد يكون
والأخت يبدو أنها ربت بيت، يعني لا تخرج إلى الجامعة، يعني لا تخرج إلى الجامعة أو إلى العمل.
الآن أتي أنا إلى الحل.
تفضل.
لأنه أنا أردت أن يكون الجواب نافع لسؤال الأخت ولما يشبهه، لأنه محل ابتلاء هذا الموضوع طبعاً. في مجتمعاتنا كثيرا، للأسف في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يا أخي أكثرها، إذا ما أقول كلها بل كلها، الآن الجامعات اختلاط، شابة وشاب يجلسان على طاولة واحدة، كرسي إلى جانب كرسي، ها بالثياب الفاقعة الألوان، ويتمازحون، وفي دروس الجامعة حالات حساسة مثلا في كيفية الإنجاب أو كيفية الجراحة في الاختصاص الفلاني. الإنسان طبيعي يتحسس إذا هو واقعا عنده حس بشرفه وكذا يتحسس. إذا كانت الحالات من هذا القبيل فهنا تكمن المسؤولية، عليه أن لا يتهم والعياذ بالله، وعلى الطرف الآخر أيضا أن يطمئن هذا الطرف، مو يضرب بعرض الحائط يقول له أنت معقد، إحنا في القرن 21 وإحنا الآن الناس تختلط، الناس تتكلم، الناس كذا الناس كذا، روح شوف الناس كيف تلبس هسه، نحن على كل حال محجبات وإلى آخر. لا، هذا أيضا ليس أمرا يحل المشكلة، لأن هذا الداء المعضل لابد له من حل أساسي. أما بالنسبة للأخت السائلة فكما أشرت، الأخت السائلة حسب الظاهر هي ليست، حسب الظاهر ربما كانت جامعية ومنعها من كل شيء حتى من الجامعة، لكن أقول حسب الظاهر هي ليست كذلك، هو لشكه وخوفه من هذا الوضع أو من أن يبتلى بمثل هذا الوضع الذي ابتلى به فلان مثلا، قال خلي نسد باب الشر من الأساس، قطع التليفونات كذا ويقفل الباب عندما يخرج عليها ويروح،
حتى التليفون يمنع التليفون كمان.
أنا أقول هذا الأخ مبتلى بإفراط شديد، أصل أن يكون لديه غيرة على شرفه وعرضه، هذا أمر جيد
ولكن ليس إلى هذا الحد.
أحسنتم، لكن هذا مفرط. أنا أقول أختي ابحثي عن أسباب ذلك في شخصيته، إن كان السبب صدمة أو مرضا تستطيعين علاجه ولو بتحمل هذه الحالة منه إلى مدة ليتعود شيئا فشيئا، فكوني زوجته وطبيبته في آن واحد. وإذا كان لا سمح الله إنسان لا يدفع معه شيء بل مبطرى بمرض عضال، ها إذا كان كذلك فأنا أقول لابد من أن ندخل عناصر مفيدة في القضية، قد لا تنفع الزوجة وحدها، نحتاج إلى أهله إن كانوا منصفين، وإلا فإلى أصدقائه نيمم وجوهنا، وإلا فإن كان ولا بد على قاعدة آخر الدواء قد نحتاج إلى معالجة طبيب نفسي فيما يرتبط بهذا الموضوع. ومع ذلك أنا أقول للأخت من حيث الشرع المبين في كل هذه الحالات الصبر والتحمل عبادة بالنسبة لك أختي، ألف مرة قبل أن تفكري بالطلاق والانفصال.
شكرا لكم سمعت الشيخ، فاصل ونعود فتابعونا أيها الإخوة والأخوات. السؤال الثاني في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، وهو من الأخت هدى، يسير في نفس السياق ولكنه من نوع آخر، حيث تقول لقد حقت أيام زواجي وأنا أتوسل وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يأتيني بالشخص المناسب لأقترن به، ولكن دعائي لم يستجب حتى الآن، ووصلت إلى حالة من الوسوسة بأن الله لا يستجيب لي دعائي، فهل آثم على سوء الظن هذا؟ وهل أن هذا الإثم يباعدني عن هدفي؟ ماذا أفعل؟ لقد تلبدت سماء وجداني بغيوم الشك والريب، أرجو إرشادي. تفضل.
يعني الحقيقة الأخت من حقها أن تتوقع الخاطب، ومن حقها أن تقترن بشريك الحياة المناسب، ومن حقها أيضا أن تدعو الله وتتضرع إليه ليرزقها كل ذلك. لكن هل تعلمين أختي كل وجوه الخير والشر في هذه الأمور؟ هذه أمور لا أعلمها أنا ولا تعلمينها أنت ولا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. قد يكون الله قد ادخر استجابة دعائك إلى وقت لاحق لترزقي بأفضل مما تتوقعين ومن تتوقعين، وقد يكون من قد يخطبك اليوم سيظلمك غدا بعد أن تصبحي زوجة بالنسبة له. نحن على كل حال علينا أن نسلم أو نسلم وجوهنا لله سبحانه وتعالى، ندعو مخلصين ونتضرع إلى الله، والصدقة نافعة في هذا المجال والدعاء نافع أيضا، ولكن الله قد تكون استجابته بالتأخير لأن المصلحة في التأخير. نحن نلج على قاعدة أن صاحب الحاجة لا يرى إلا حاجته، ولكن الله حكيم حكمة مطلقة. قد الله يستجيب لنا الآن، ها، وبعد شهر شهرين يطلع هذا المشروع فاشل، نقول يا ليت الله ما استجب لنا، ها،
مثل الحالة السابقة.
أحسنتم. نعم. كما في مفروض سؤالها الأول.
نعم.
فعلى هذا الأساس نحن نقول منذ البداية أخت الفاضلة علينا أن نسلم لله. الله عز وجل لا يفعل إلا ما فيه صلاحنا، إلا ما فيه رزقنا، إلا ما فيه استقامتنا. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا حقا من أن نتوكل على الله وندعو نعم ندعو ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قد يحب الله سماع صوت هذه الأخت فلا يستجيب لها إلى مدة كي تدعو وتدعو وتدعو، وقد تكون الاستجابة باستمرارها في الدعاء إن شاء الله.
الآن سمعت شيخ الأخت يعني في حالة من الخوف والحيرة لأن العمر يتقدم بها.
نعم.
كما تعلمون فرصة الزواج تصبح قليلة ومحدودة فيما بعد بسبب تقدم العمر، وهي تلاحظ هذه النقطة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ يعني هي يبدو أنها وصلت إلى حالة من اليأس وهذا لا يصح.
لا
كيف يمكن أن نزرع في قلبها الأمل من
لا
جديد؟
لا ينبغي لأحد أن ييأس من روح الله، هذا أولا.
نعم.
ثانيا ليس الزواج آخر الدنيا يا أخي، لا للرجال ولا للنساء كما هو معلوم، هذا نعم. أحد المحطات الأساسية في حياتنا،
يعني ربما يكون عدمه أفضل في بعض الحالات،
في بعض الحالات وفي بعض المجتمعات حقيقة
طبعا.
يعني
نعم.
في بعض المجتمعات تظلم النساء فيه ظلما عظيما.
نعم.
ها، لكن مرات كثيرة في هكذا مجتمعات تقول النساء ما هي بين نارين، إن تزوجت فهي نار، وإن بقيت في بيت والدها في أجواء عشائرية ضاغطة مرات تكون أيضا في ظلم. الحل هو في الإسلام المبين بالنسبة لها ولعشيرتها ولأبيها ولزوجها وللكل. المهم في القضية أخت الفاضلة أن نعلم جميعا أن الله لا يريد بنا إلا الخير، لا ينظر الله إلى صورنا ولا إلى أعمارنا، ينظر إلى القلوب التي في الصدور. الله سبحانه وتعالى حث على الزواج الرجال والنساء، ومن هنا فالله ييسر هذا الأمر عندما تكون فيه مصلحة إن شاء الله تعالى. لكن اصبري أختي، لا تتعجل الأمور ولا تسرعي إلى اليأس، فإن اليأس من روح الله من أعظم المحرمات.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.